بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم أدخل المستضعفين من الموحدين في أمانك وضمانك. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا وأمانا واطمئنانا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 96 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. الآية 15 بعد 100 الأولى. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، أي ولله المشرق والمغرب، خصهما بالذكر لأنهما محل الآيات العظيمة في مطالع الأنوار ومغاربها. فإذا كان مالكا لها كان مالكا لكل الجهات. ولله المشرق والمغرب، خصهما بالذكر لأنهما محل الآيات العظيمة في مطالع الأنوار ومغاربها. فالشمس تشرق من جهة المشرق، وتغرب من جهة المغرب، ففي المشرق والمغرب آيات ودلائل واضحات على وحدانية رب البريات، لذا خصهما ربنا تعالى بالذكر. وإلا فالتخصيص هذا يدل على أنه مالك جميع الجهات. قال: فإذا كان مالكا لها كان مالكا لكل الجهات، فأينما تولوا أي وجوهكم من الجهات، في أي جهة من الجهات، إذا كان توليكم إياها بأمره، إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس، أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوها، فإن القبلة حيثما توجه العبد أو تشتبه القبلة فيتحرى الصلاة إليها ثم يتبين له الخطأ أو يكون معذورا بصلب أو مرض ونحو ذلك، فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذورا أو مأمورا، وبكل حال فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك الله رب العالمين. طبعا معروف أن العبد يأتمر بأوامر الرب جل وعلا في بداية الدعوة، في بداية فرضية الصلاة، فرضية الصلوات الخمس، أمر النبي أن يتوجه تلقاء بيت المقدس، وظل النبي عليه الصلاة والتسليم تقريبا 17 شهرا يتجه في صلاته إلى بيت المقدس. عندما كان النبي بمكة قبل الهجرة كان من اليسير أن يجمع بين القبلتين، فكان النبي عليه الصلاة والتسليم يتوجه إلى بيت الله الحرام في اتجاه بيت المقدس فيجمع بين القبلتين، لكن عندما هاجر إلى المدينة، طبعا المدينة شمال مكة، فتعذر على النبي أن يجمع بين القبلتين فكان يتوجه إلى بيت المقدس، ولكن شوق النبي عليه الصلاة والسلام كان قبالة بيت الله الحرام، كان يتطلع أن تكون قبلته بيت الله الحرام، وإذا بالرب جل وعلا يخبر في كتاب الكريم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وتم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. طبعا اليهود في المدينة اتخذوا من هذا الحدث فرصة سانحة للطعن في الإسلام وإثارة الشبهات، فبدأوا يقولون، يمكن الكلام ده لسه هنجيله لما نتكلم عن قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، ولكن باختصار من ضمن الشبهات اللي أثروها قالوا طيب إذا كانت القبلة البيت المقدس باطلة والآن توجهوا إلى بيت الله الحرام، فما حكم الصلاة التي قاموا بها عندما توجهوا إلى بيت المقدس؟ يعني حوالي سنة ونصفه 17 شهر بيصلوا قبالة بيت المقدس، طب لو كان بيت المقدس قبلة ليست هي القبلة، يعني قبلة باطلة، لأن الآن توجهوا إلى إيه؟ بيت الله الحرام، يبقى إذن طيب حكم صلاتهم إيه في الفترة اللي هي سنة ونص دي ولا 17 شهر؟ فدي شبهة أثروها، والقرآن يا جماعة كان دايما يرد على تلك الشبهات بالبراهين القاطعة والدلائل الواضحة، فلما تقرأ كده في الآيات بتاعت قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ربنا رد على الشبهة دي، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمانا، سمى الصلاة إيه؟ إيمانا، بمعنى يعني فيما يتعلق بالصلوات التي صليتموها قبالة بيت المقدس مقبولة صحيحة، لأن الذي أمركم بالتوجه إلى بيت المقدس هو الله، والذي أمركم بالتوجه إلى بيت الله الحرام هو الله، ما دمتم كنتم مأمورين ها هنا وها هنا فاعلموا أن أعمالكم مقبولة وأن صلاتكم صحيحة مقبولة، واضح؟ فدي كان من ضمن الشبهات اللي أثروها، ولذلك نزل قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي فثم قبلة الله عز وجل، لأن مالك الجهات هو الرب جل وعلا. واضح كده؟ يبقى لما توجهتم إلى بيت المقدس كنتم مأمورين، ولما حولت القبلة إلى بيت الله الحرام أيضا كنتم مأمورين. ومعلوم أن استقبال القبلة في الصلاة شرط من شروطها، يعني من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، إلا لمعذور. يعني إيه؟ حضرتك مثلا في سفر أنت مطالب أن تتحرك قبلة، طب أنا مثلا في مكان لا أتمكن من تحري القبلة جيدا، فبجتهد الرأي، اجتهدت خلاص كده وصليت على أي جهة وفرغت من الصلاة، بعد ما فرغت تبين لي أنني توجهت إلى غير القبلة، حكم الصلاة الصلاة صحيحة ما دمت قد فرغت منها، أنت عملت باجتهاد فصلاتك صحيحة. فهنا تتذكر قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، لأنك اجتهدت، والمجتهد حتى وإن أخطأ هنا ما دام فرغ من العبادة، العبادة مقبولة. العبادة إيه؟ لأن ده له حكم المعذور، حكم الإيه؟ إنما إن تبين لك أثناء الصلاة إن أنت أخطأت في القبلة، عليك أن تتحول للقبلة الصحيحة. وده اللي حدث مع الصحابة عندما حولت القبلة لبيت الله الحرام، هم كانوا بيصلوا اتجاه بيت المقدس، أثناء الصلاة جاءهم البشير يقول نزل قول الله كذا وكذا وحولت القبلة إلى بيت الله الحرام، وهم في الصلاة، فعلى طول في نفس الصلاة راحوا توجهوا إلى بيت الله الحرام. قيل أنها كانت صلاة الصبح فصلوا منها ركعة إلى بيت المقدس والثانية إلى بيت الله الحرام، وقيل كانت صلاة رباعية. المهم أنهم كانوا أثناء صلاة مجرد أن جاءهم الخبر على طول تحولوا أثناء صلاتهم. يبقى أنت لو كنت بتصلي إلى جهة بعد اجتهاد وبدأت الصلاة أخبرت أثناء الصلاة أن القبلة كده خطأ، يبقى تعمل إيه؟ تعتدل إلى القبلة الصحيحة أثناء صلاتك، واللي فات ده صحيح. اللي فات ده إيه؟ يعني أنا مثلا بصلي صلاة الظهر ماشي كده الله أكبر، صليت أو الركعة على جهة خطأ بعد اجتهاد طبعا وتحري، تبين لي أثناء الصلاة أخبرني المخبر أن هذه القبلة ليست هي القبلة، إنما جهة اليمين أو جهة اليسار أو للخلف، أعمل إيه؟ على طول ألف ودور على القبلة الصحيح وأنا في صلاتي والصلاة صحيح. ما تقولش طب الركعة اللي فاتت بقى أعيدها، لا ما تعيدهاش لأنك فرغت منها على اجتهاد. فإن شاء الله فأينما تولوا فثم وجه الله، فإذا من وقت ما أخبرت اعتدل إلى القبلة الصحيح والصلاة صحيح. يبقى إذا كان أثناء الصلاة تعتدل، فرغت من الصلاة، الصلاة قبلت ولا إعادة، الصلاة قبلت ولا إعادة. كذلك المريض ده معذور، إذا كان مثلا المريض لا يؤذن له بالحركة وهو نائم في فراشه على غير القبلة ويريد أن يصلي، والحركة بالنسبة له مضرة تؤخر شفاءه وبرأة، وقال بهذا الأطباء نقول له ما تتحرك صلي على حالك فأينما تولوا فثم وجه الله. إنسان أيضا مقيد زي مثلا معتقل أو مش عارف سجون ومربطينه بالسلاسل وجات الصلاة عايز يصلي لم يأذن له وهو صلي وانت مربوط، طيب أصلي إزاي وأنا على عكس القبلة؟ صلي على أي جهة فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن الإنسان في القبلة إما أن يكون مأمورا وإما أن يكون معذورا. خلاص كده، أمر بالتوجه لبيت المقدس فصلتك صحيح، أمرت بالتوجه لبيت الله الحرام فصلتك صحيح، ماشي كده. طب أنا معذور، يسكت عنك شرط القبلة ما دمت معذور، ما دمت إيه؟ معذور. فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذورا أو مأمورا، وبكل حال فما استقبل جهة من الجهات خارج عن ملك الله رب العالمين. يقول فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فيه إثبات الوجه لله تعالى، وهذا الكلام فيه نظر، وهذا من ضمن المآخذ على هذا التفسير، على هذا التفسير. فقال بعض السلف أن الآية إثبات لصفة الوجه، وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح والصواب ما ذهب إليه جمهور السلف، وأن هذه الآية لا دليل فيها مطلقا على الصفات، بل تتكلم عن القبلة. ولذلك لما تقرأ في تفسير الحافظ ابن كثير، كذلك تقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، تجد أنهم ردوا هذا الكلام، وهذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. وإليك أقوال أهل العلم في تفسير هذا الآية، في تفسير هذه الآية وفق الأدلة. الصواب أنه ليس في الآية إثبات الوجه لله عز وجل على القول الصحيح، بل الوجه هنا المراد به القبلة، المراد به القبلة. وبهذا فسر الآية جمع من أهل التفسير كابن عباس رضي الله عنهما وقتادة ومجاهد رضي الله عنهما، كما جاء في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فأينما تولوا فثم وجه الله، قال: قبلة الله أينما توجهت شرقا أو غربا، قبلة الله أينما توجهت شرقا أو غربا. وهذا كلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ابن عم رسول الله، ترجمان القرآن، حبر الأمة وعالمها. وقال مجاهد، طبعا إذا جاءك التفسير عن مجاهد فبها، يعني مجاهد ما يقول لك مجاهد قال خلاص ما تسمع، خلاص كده ما تسمع كده ابن عباس أو مجاهد أو تسمع قتادة خلاص، من مجاهد ومن قتادة؟ تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال مجاهد: فأينما تولوا فثم وجه الله، قال: قبلة الله حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها وهي الكعبة، حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها وهي الكعبة. فمن قال في هذه الآية أنها من آيات الصفات وإثبات الوجه لله تعالى فقد أخطأ. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وذلك أن لفظة الوجه يشبه أن يكون في الأصل مثل الجهة، كالوعد والعدة والوزن والزنا والوصل والصلة والوسم والسمة، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فيكون مصدرا بمعنى التوجه والقصد، فيكون مصدرا بمعنى التوجه والقصد، كما قال الشاعر: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. البيت مرة ثانية: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، يعني إنسان بيستغفر من ذنوب كثيرة لا يعرف عددها ولا إحصائها، رب العباد إليه الوجه والعمل، أي إليه القصد والتوجه. فالوجه هنا في لغة العرب يأتي بمعنى إيه؟ الجهة، بدليل السياق في الآية: ولله المشرق والمغرب، ذكر الجهاد. فقال شيخ الإسلام: ثم إنه يسمى به المفعول وهو المقصود المتوجه إليه كما في اسم الخلق، ويسمى أيضا به الفاعل المتوجه كوجه الحيوان، يقال: أردت هذا الوجه، أي هذه الجهة والناحية. ومنه قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي قبلة الله، قال أي قبلة الله. هكذا قال جمهور السلف، احنا سمع كلام شيخ الإسلام تيمية يقول هكذا قال جمهور السلف. وإن عدها بعضهم في الصفات وقد يدل على الصفة بوجه فيه نظر، يعني وجه ليس بصحيح محتاج مراجعة، هذا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء رقم 2 رقم 2 الصفحة 428 و427. وفي موضع آخر رحمه الله تعالى يحكي فيه عن مناظرته مع المخالفين، يعني شيخ الإسلام ناظر بعض المخالفين كمن كانوا على المذهب الأشعري أو كالمؤولة للصفات المحرفين للصفات. فطبعا هم بدأوا يناظروا شيخ الإسلام وعايزين يقولوا له إن السلف كانوا يؤولون الصفات، ماشي كده؟ ففي مناظرة من المناظرات بينه وبين المخالفين أحضر له بعض أكابرهم أي بعض أكابر المخالفين كتاب الأسماء والصفات للبيهقي رحمه الله تعالى، فقال هذا فيه تأويل الوجه عن السلف، يعني أنتوا بتنكروا تأويل الصفات، طيب السلف أهم بيأولوا إيه؟ الصفات، وجاب له كتاب اسمه الأسماء والصفات لمين؟ للإمام البيهقي رحمه الله تعالى. هذا فيه تأويل الوجه عن السلف، فقلت له، أي شيخ الإسلام بيكلمه، فقلت له لعلك تعني قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. انظر إلى سعة العلم من غير ما يقرأ الكتاب ولا حاجة ولا يشوف الكتاب، لأنه هو مطلع عارف اللي رحمه الله. فقال له لعلك تعني قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فقال نعم، قد قال مجاهد والشافعي يعني قبلة الله. فنقول أن مجاهد فسرها بأنها إيه؟ قبلة الله، ففسر وجه الله بإيه؟ بالقبلة، يعني حاول أول الصفة في زعمهم يعني. فقلت أي شيخ الإسلام نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي رحمهم الله تعالى وعن غيرهما، وهذا حق، وليست هذه الآية من آيات الصفات، وليست هذه الآية من آيات الصفات، ومن عدها في الصفات فقد غالطا. ده كلام شيخ الإسلام، ومن عدها في الصفات فقد غالطا كما فعل طائفة، فإن سياق الكلام يدل على المراد حيث قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، والمشرق والمغرب الجهات، والوجه هو الجهة، يقال أي وجه تريده أي أي جهة، يقول لك أي وجه تريده يعني بسألك عن الجهة عن التوجه رايح فين، وأنا أريد هذا الوجه أي هذه الجهة، كما قال تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات الآية، ولهذا قال فأينما تولوا فثم وجه الله أي القبلة، هكذا جهة القبلة أي تستقبلوا وتتوجهوا والله أعلى وأعلم. هذا الكلام أيضا في مجموع الفتاوي أو مجموع الفتاوى، تقرأ بالفتح وبالكسر لغة، الفتاوي أو الفتاوى كما تجمع كلمة صحراء على صحاري أو صحارة، ماشي كده؟ فلو قلت مجموع الفتاوى صواب، ولو قلت مجموع الفتاوي صواب، الكلام ده موجود في مجموع الفتاوي أو الفتاوى في الجزء الثالث الصفحة 193. إذن تفسير الآية بأنها من آيات الصفات خطأ. إما فين الدليل على صفة الوجه؟ في سورة الرحمن، وعندنا آيات كثيرة جدا جدا في القرآن، قال تعالى كل من عليها فان ويبقى ها وجه ربك ذو الجلال. هنا دي آيات صفات، الآية دي آيات الصفات، هنا صفة الوجه، وجه يليق بكمال الله وجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما من قال في هذه الآية التي بين أيدينا أن المراد صفة الوجه فقد أخطأ. وهذا الكلام عندما تقول أخطأ فلان ليس هذا بعيب أو منقصة، واضح، انتبه هذا جيدا، فهذا التفسير من أعظم التفاسير، ولكن كلنا بشر والبشر قد تقول له أخطأ، وليس بعيب أن يخطئ المرء في مسألة، واضح. ولذلك من ضمن المأخذ أيضا على التفسير ده، ويمكن أذكر أن احنا علقنا عليها لما الشيخ رحمه الله تعالى، هنشوف كده في قول الله تعالى في سورة البقرة أيضا، عشان برضو الطالب اللي عنده الكتاب يبقى حط التعليقات دي مهمة جدا، في قول الله تعالى في سورة البقرة وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. رحم الله الشيخ قال إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس. خلي بالك أوي، قال أي كإيمان الصحابة رضي الله عنهم، وهو الإيمان بالقلب واللسان، اكتفى على هذا. وهذا ليس تعريف الإيمان عند أهل السنة، ولعل الشيخ هنا يعني اقتصر، لأن الطالب يفهم يقول لا، الإيمان قول وعمل واعتقاد. الشيخ ما ذكرش هنا إيه العمل في تفسير الإيمان، خلي بالك أوي عشان تحط كده ملحوظة عندك في الكتاب اللي عندك، كتاب القلم، يكتب كده إيه، وهو الإيمان بالقلب واللسان والعمل. افهم كويس، ماشي. إن دي من ضمن التعليقات والمآخذ على إيه التفسير هنا، عشان تقرأ تبقى فاهم. فهمت حاجة؟ ماشي. الآية دي رقم 12 سورة البقرة في تعريف الإيمان، تكتب كده عندك، تزود كلمة إيه والعمل، يبقى الإيمان بالقلب واللسان وإيه والعمل. واضح؟ فاهم يا ابني؟ إذا هنا تفسير الآية رقم 115 على أنها من آيات الصفات تفسير خطأ، والصواب ما عليه جمهور السلف أن الآية لا علاقة لها بالصفات، ولكنها تتكلم عن القبلة. تتكلم عن إيه؟ عن القبلة. ونفس الآية تكرر مع إيه الآيات اللي فيها تحويل القبلة لبيت الإيه المقدس. فهمت حاجة؟ الحمد لله. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. قال فيه إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى. قلنا الكلام ده إيه؟ ليس بصحيح، إنما الصحيح أن الآية في القبلة. واضح؟ يقول: وأن لله وجها لا تشبه الوجوه، وهو تعالى واسع الفضل والصفات عظيمها، عليم بسرائركم ونياتكم، فمن سعته وعلمه وسع لكم الأمر وقبل منكم المأمور، فلله الحمد والشكر. هذا عن مفهوم هذه الآية. الآية التي بعدها يقول الله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الآية 16 بعد المئة الأولى، والسابعة عشر بعد المئة الأولى. قبل أن نبين معناها، أود أن أنبه تنبيها عندما تقرأ القرآن، فهناك بعض الأداب التي ينبغي أن يتفطن لها قارئ القرآن. من بينها: إذا مررت على مثل هذه الآيات التي ادعى فيها أعداء الإسلام نسبة الولد أو الصاحبة لله عز وجل، ينبغي لك تأدبا عند قراءتها أن تخفض صوتك ولا ترفعه، لأنها آية فيها منقصة، فيها اعتداء من أعداء الإسلام. فما تقول وقالوا اتخذ الله ولا، يا أخي الله يعيب عليك، خليك مؤدب يا قارئ القرآن. ما قراءة القرآن دي أدب، لازم تتعلم. عشان كده بنقول يا جماعة، لماذا كان السلف لا يأخذون العلم عن صحفي ولا عن مصحفي؟ إن اللي خد العلم من الكتب فقط خطأ كتير، وكذلك اللي خد القرآن من المصحف فقط مش هيتعلم الأدب ولا يتعلم الأحكام، لازم يتخذ إيه مشافهة وعلى إيد العلماء. فكان علماءنا يعلمون كده أدابا معنا قبل قراءة القرآن، يعني من مثل هذه الآيات. يعني مثلا تيجي تقرأ تقول إيه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، ترفع هنا بقى، ترفع هنا الصوت في التنزيه، إنما دي زعم باطل من مزاعم المبطلين. فلما تيجي تقرأ مثل هذه الآيات تعمل إيه فيها؟ تخفض الصوت شوية، لما تيجي ترد ترفع إيه الصوت. فهمت حاجة حمدان؟ بارك الله. وده أدب مهم، وكمان من ضمن الأداب إنك تهتم في التعليم في قراءة القرآن بالوقف والابتداء، تعرف فين تقف ومنين تبتدي. لأن كثير من القراء للأسف ومن المشاهير يعني لعدم الفهم لقراءة القرآن والأدب، قد يدخلون أهل الجنة النار ويدخلون أهل النار الجنة بوقفاتهم القبيحة، ماشي كده؟ مشكلة خطيرة جدا. نضرب لك مثال كده بسيط جدا، يعني مثلا منشوف في مصحف جنبكم، قلنا لكم أقرب مرة في درس التفسير لازم يكون في مصحف في الله، صح كده؟ نطلع كده آية في سورة آل عمران، آية والله يكرمك، هات لنا كده سورة آل عمران في خواتمها كده، هات لنا خواتيم آل عمران شيخ محمد عشان تبقى تقرأ في قول الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. عشان الآية دي أحيانا البعض بيقرأها وبيقف وقف قبيح جدا، ماشي كده، الوقف بتاعه ينفي الخلق عن الله بسبب عدم فهمه للمعنى، دي مشكلة خطيرة جدا. فلما يطلع كده محمد الآية يقرأها ونقول لكم يقف فين ويبدأ منين، عشان دي مهمة جدا. أحيانا البعض للأسف لعدم علمه وفهمه يقف وقفات قبيحة جدا. وهات الآية بتقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا، يقرأها كده الأول كلها مرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
فتح الله لك. سمعتوا الآية دي يا جماعة؟ البعض بيقرأها ازاي؟ يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا، ويروح واقف نفسه اتقطع، نقول له بئس القارئ أنت، إن معنى ربنا ما خلقت هذا يبقى بينفي إيه؟ الخلق عن الله. ربنا ما خلقش، ما مين اللي خلق؟ فهمت؟ اوعى تقول لي نفس نفسك، يبقى خد نفس من الهوى، طبعا مش نفس بتاع الجماعه المفسدين، يقول لك خد نفس شد، لا، نفسك يعني الهواء، يا اما تقف قبلها، ماشي كده؟ يعني تقول ايه؟ تقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ممكن تقف هنا وقفه جميله، وابدا من ويتفكرون، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ممكن تقف هنا، سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى اللي بيقرأ ده يكون عنده فهم للآية، يقف فين؟ تقف على معنى جميل. زي برضو هنشوف سورة البقرة كده في أول ربع لما اتكلمت الآيات عن المنافقين، البعض أحيانا يقف وقف غريب جدا، وساعات يمكن الناس اللي كانوا بيقرأوا معايا القرآن كنت بنبه على الحاجات دي، وكنت بزعق لهم ساعات لما يقفوا الوقف القبيح ده. هنشوف مثلا كده في سورة البقرة الربع الأول الآية بتاعة ضرب الأمثال عن المنافقين، هنقول الآية رقم كام هنا؟ أيوة، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، الآية رقم 17 سورة البقر. بعضهم يقول ايه الآية؟ طب اقرأ لنا الآية كده يا شيخ محمد الأول، اقرأها كلها كده. مثلهم
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
بارك الله فيك. شفت القراءة الجميلة هي؟ شفت هو بدأ منين تاني لما رجع؟ بعضهم يعمل يقول لك خلي بالك كده، يقول لك مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله. مصيبة خطيرة جدا دي، ده وقف قبيح جدا. ذهب الله، إيه ذهب الله دي؟ حركة ومشكلة، الله يهديك. ويبدأ فين؟ ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم. ما ينفعش الآية كده خالص، كده خطأ عقدي، ما ينفعش البداية دي خالص ولا الوقف ده ينفع خالص. يبقى وانت بتقرأ شفت مهم ليه تكون دارس العقيدة، عشان تبقى فما تقف فين وتمشي منين وتبدأ ازاي. لأن مهم جدا يا جماعة في القرآن الكريم تعرف منين تقرأ وفين تقف ومنين تبدأ، وإلا تبقى مشكلة خطيرة جدا جدا. برضو أحد المشاهير جدا بقى عندنا في مصر، ربنا يصلح حاله، إنه خلاص بقت موضة دلوقتي القراءة بالنغمات والإيقاعات دلوقتي، نسأل الله السلامة، ودي بدعة أدخلوها على قراءة القرآن الكريم، بدعة منكرة إنك تسمعهم أكنهم بيغنوا مش بيقرأوا قرآن. يخالف أحكام المدود ويخالف كل شيء عشان النغمة تمشي. أنا عمري ما شفت حاجة اسمها مادة 12 حركة ولا 13 حركة. احيانا بيجيب ايه يجيب لك مد 10 حركات، جاب منين ده؟ ده المد اللازم 6 حاجه لا، عشان تمشي مع النغمه، تمشي مع ايه؟ وتمشي مع الايقاع. المهم احدهم في قول الله تعالى في سوره لقمان: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. مش الايه بتقول كده؟ واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم ايه؟ عظيم. صاحبنا بقى عايز يجدد يعني في القراءة، عايز يجيب جديد، فتخيل يقف وقف غريب جدا ويبدأ بداية غريبة جدا، يقول ايه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. خلي بالك من اللي جاي بقى، ويبدأ منين؟ بالله إن الشرك لظلم عظيم. طبعا اللي بيسمعه مش فاهم يقول ايه، ما عندوش علم اللي بيسمع، العوام يعني. إنما بالله ده قسم، هل الآية فيها قسم؟ فحول الآية من معنى إلى معنى القسم، زي ما تقول والله. هل لقمان قال الكلام ده في الآية؟ هل ده معنى الآية؟ الإجابة لا، ده الآية بتقول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ما فيها قسم مطلقة، ده توجيه من لقمان لابنه بالتوحيد والبعد عن الشرك، صح كده؟ لما صاحبنا بدأ البداية القبيحة دي عمل ايه؟ جعلها آية قسم، جعلها آية ايه؟ اذا تقول على الله، وهذا كاذب على الله عز وجل ان تخرج الآية عن معناها ومضمونها. ليه؟ عشان يعني يجيب جديد، يجيب ايه؟ وقس على ذلك الكثير بقى، كل واحد عايز يجيب حاجة ما عملهاش غيره، وده سوء ادب مع القرآن وبعد عن الصواب. فلننتبه. شفت مهم ليه جدا تجلس مع الشيوخ وأهل العلم في تلقي القرآن؟ عشان تبقى عارف. يعني رحم الله الشيخ محمود فرغل، شيخونا الذي تعلمنا القرآن على يديه، والله يا جماعة لما كان حد يخطأ في وقف يصور الرجل ثورة يجعل جسمك يرتجف، إلا القرآن، يقول لك إلا القرآن رحمه الله تعالى. فمهم جدا يا جماعة القرآن تقعد على إيد الشيوخ، اوعى تعتمد على ذكائك، ده علم، وأشرف العلوم ما تعلم بكلام الله، ما تعلق بكلام الله عز وجل. فلازم تجلس على إيد الشيخ وتتعلم إزاي تقرأ القرآن، وتتعلم إيه أداب قراءة القرآن. نرجع بقى للآية، فلما نيجي نقرأ قول الله تعالى أو أمثال هذه الآية: وقالوا اتخذ الله ولدا، نخفض الصوت أدبا: سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الآيات 116 و117 من سورة البقرة. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وقالوا، أي اليهود والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك، وكل من قال ذلك، قالوا إيه؟ اتخذ الله ولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله، وأساءوا كل الإساءة، وظلموا أنفسهم، وهو تعالى صابر على ذلك منهم، وهنا برضه نحط خط على كلمة صابر على ذلك منهم، لأن كده أثبتنا له اسما لم يثبت بالدليل. معروف أن أسماء الله وصفاته لابد فيها إيه؟ من الدليل، وما فيش دليل من الكتاب أو السنة على صفة إيه؟ الصبر لله. مش لكن ممكن الحلم، واضح؟ حالي حالم عليهم سبحانه، لأن من أسماء الحسن وصفاته العليا إيه؟ الحليم سبحانه وجل وعلا. أما كلمة صابر دي يعني فنحط تحتها إيه؟ خط سبحانه وجل وعلا، والمعنى صحيح، ولكن لا يجوز أن تثبت الله إيه؟ اسما لم يسمي الله به إيه؟ ذاته جل وعلا. وبعدها قال قد حلم عليهم وعافاهم ورزقهم مع تنقصهم إياه، وده من عفو الله تعالى سبحانه وجل وعلا، رغم أنهم تطاولوا وأساءوا الأدب مع الله تعالى ونسبوا له الزوجة ونسبوا له الولد، إلا أن الله تعالى لم يمنع رزقهم، فهو الحليم جل وعلا. وكلكم يقرأ كده في الأثر قصة التي يتداولها الكثير من الوعاظ، قصة الخليل إبراهيم عندما دعا أحد الناس ليأكل من طعامه، وهذا من نوع الإسرائيليات التي يسرد لا يصدق ولا يكذب ولا يكذب، لأنه لا يختلف مع قاعدة من قواعد الشر. القصة أن إبراهيم دعا رجلا يطعم معه، فلما جلس الضيف على مائدة إبراهيم الخليل قال إبراهيم يا رجل سمي الله، فقال ومن هذا الإله؟ قال إنه ربي وربك رب. قال لا أعبده يا إبراهيم، أنا لا أؤمن بإلهك هذا. طبعا غاضب إبراهيم ونهر الرجل وأقامه من على مائدته، فأرسل الله جبريل عليه السلام وأوحى إلى خليله يا إبراهيم أمن أكلة غضبت على الرجل؟ هذا الرجل منذ 60 سنة كافر بي وأنا أطعمه وأسقيه وأرزقه، وأنت من أكلة تضجرت؟ وكأنه عتاب شديد. ففزع إبراهيم عليه السلام إلى الرجل وقال يا عبد الله مهلا، عد إلى الطعام، إن ربي عز وجل عاتبني فيك. قال ماذا قال لك يا ابن؟ قال قال لي كذا وكذا وكذا. فقال والله يا إبراهيم إن هذا لا أحق أن يعبد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وعاد إلى الطعام. الشاهد أن الله تعالى شوف الكفار والملحدون ومن يبارزون الرب جل وعلا بالسب والنقيص، ومع هذا هل منع رزقه عنهم؟ الإجابة خلق يرزق سبحانه جل وعلا، فمن صفاته الحليم. وده درس إيماني، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أذكر التسليم اعف عمن ظلمك واعطي من حرمك، اعف عمن ظلمك واعطي من حرمك. فدي صفة مهمة جدا جدا، وهي صفة ايه؟ الحلم، صفة الحلم. ودي كانت من صفات النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، يعني احد اليهود كان له دين عند النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، فدخل يوما المجلس على رسول الله واساء الادب مع النبي، وامسك النبي من تلابيبه وقال انتم بني عبد المطلب قوم مطل، ادي الي حقي يا محمد. طبعا اساءة ادب في المجلس، فقام له عمر فقال له النبي دعك منه يا عمر، أنا وهذا الرجل أحوج منك إلى أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء. واضح كده؟ الرجل لما رأى هذه الصفة الجميلة جدا جدا قال يا رسول الله والله لقد قرأت عن صفاتك وتحققت منها جميعا إلا صفة أردت أن أراها فيك، أنك لا يزيدك الجهل إلا حلما، أما وقد رأيتها منك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا يزيده جهل الناس إلا حلما صلى الله عليه وآله وسلم. ودي من صفات الرب جل وعلا التي ينبغي على المسلم أن يتصف به، حليم كريم، تتصف بهذه الصفات. يقول قد حلم عليهم وعافاهم ورزقهم مع تنقصهم إياه سبحانه، أي تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله، فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. ومع رده لقولهم أقام الحجة والبرهان على تنزيه عن ذلك سبحانه جل وعلا، فقال بل له ما في السماوات والأرض، بل له ما في السماوات والأرض. وذلك ذكرت لكم موقف بعض الدعاء لما بيسأل واحد من النصارى بيقول له يعني أنت بتقوله أن عيسى ابن الله، قال له نعم، قال له يعني إذن الله يحب الأولاد، قال له طبعا مدام له ولد يبقى أكيد بيحب إيه الأولاد، قال له طب لماذا مدام بيحب الأولاد لم يتخذ إلا ابنا واحدا، صح كده؟ هو سؤال يعني فعلا لماذا لم يتخذ إلا ابنا إيه؟ له ما في السماوات والأرض، ما كان خد أولاد كتير، ولا يا شيخ مختار لماذا ابنا واحدا؟ طبعا الولد ما عرفش يجاوب، وكان دي إضحاد لشبهتهم الباطلة سبحانه وجل وعلا. ذلك من ضمن البراهين القطيعة، قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. يعني لو اتخذ ابنا يبقى يتخذ مين الأفضل؟ طب أكرم خلق الله وأفضل خلق الله وأفضل رسل الله من؟ محمد ابن عبد الله. ما كان اتخذوا ابن ولا ايه؟ لو يعني هو عايز ابن سبحانه وجل وعلا، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. ثم تعالى يا سيدي لماذا اتخذ عيسى ابنا في زعمهم؟ لانه من غير اب. طيب يا اخي الله يبارك، ما كان اولى بقى ادم يبقى ابن ولا ايه؟ انت معايا يا جلول؟ ادم له اب؟ له اب ادم له اب؟ ملوش اب، ولا انت بتفكر لسه لا يكون في عنده اب؟ طب له ام؟ ملوش ام، خلق من تراب وخلق بيد الله وأسجد الله له الملائكة. طب ما كان اتخذوا ابنا كمان. حواء عليها السلام ليها أم؟ ما خلقت من أب، من ضلع آدم ولا إيه؟ من غير أم، ما يروخها معجزة، إذن يتخذها بنت ولا إيه؟ مدام العملية كده يعني معايا يا ابني. نقول لهم يا جماعة لا، للقضية أن الله تعالى هو الحق، والحق لابد أن تكتمل آياته في كونه سبحانه وجل وعلا. الخلق ده آية، والآية لابد أن تكتمل. نشوفها كده مع بعض حلقة حلقة. أول حلقة، خلق الله تعالى مخلوقا بغير أم، أم من غير أب، اللي هو مين؟ آدم. أدي أول حلقة من حلقات الخلق، خلق البشر يعني. خلق مخلوقا من غير إيه؟ أب، من غير أم، اللي هو آدم. طيب الحلقة الثانية، خلق مخلوقا من أب بغير أم، اللي هي من؟ حواء عليها السلام. الحلقة الثالثة، خلق مخلوقا من أم بغير أب، عيسى عليه السلام. الحلقة الرابعة التي اكتملت بها قضية الخلق، خلق مخلوقا من أم، من أم وأب، اللي هو أنا وإنتم، أنا وإنتم البشر كلهم، مش أنا وإنتم من أم ومن أب. فهمت حاجة؟ الآية اكتملت معايا يا ابني؟ فاهم يا مراد؟ طبعا أعيد تاني. قضية الخلق أيهما أعيد أيهما عشان تترجم؟ قضية الخلق يعني ولا قبلها؟ قضية الخلق. نقول يا جماعة الله الحق، والحق لابد أن تكتمل آيته في خلقه. فخلق مخلوقا، ودي أول حلقة هي، من غير أب ومن غير أم، من هو؟ آدم عليه السلام. خلقه من تراب، دي أول حلقة. الحلقة الثانية، خلق مخلوقا من أب بغير أم، من؟ حواء عليها السلام. أيوة كده جلول صيحه بدأ ينشطه. الحلقة الثالثة، خلق مخلوقا من أم بغير أب، من هو؟ عيسى عليه السلام. الحلقة الرابعة، أنا وإنت يا جلول، خلق مخلوقا من أم ومن أب، فاكتملت آية الخلق، فاكتملت آية إيه؟ الخلق. فطبعا مزاعمهم باطلة، فقال له كده مدام بيحب ان يكون له ابن، لماذا لم يتخذ الا ابنا واحدا؟ ده اللي بيحب شيء يكتر منه ولا ايه؟ وبعدين ده اله، صح كده؟ يبقى يتخذ بقى ابناء كثر ولا ايه؟ مدام بيحب الابناء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومثل هذا يقال كمان في الصاحبة، الصاحبة عن الزوجة. فين انت بتنام ولا ايه؟ طب اصحى عشان تنام يعني، خلاص الوقت اتأخر برضه مش عارف. بل له ما في السماوات والأرض سبحانه جل وعلا، أي جميعهم ملكه وعبيده، يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك، وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره جل وعلا، كل له قانتون. فإذا كانوا كلهم عبيده، فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه وهو غني عنهم، فكيف يكون منهم أحد يكون له ولدا؟ الله. والولد لابد أن يكون من جنس والده، صح كده؟ يبقى يكون إله زيه ولا إيه؟ وذلك الداعية اللي سأل النصراني سأل سؤال تاني، قال له طيب أنتوا بقى قلتم إن عيسى ابن الله، طيب يبقى عيسى إيه؟ إله مش ابنه، وابن الإله إيه؟ إله ولا إيه؟ أنا مثلا بشر، ابني يبقى بشر ولا يكون ملك؟ هيبقى بشر زيي، صح كده؟ من جنسي. ولا زي اللي بيقول لك اتجوز جنية، طب اتجوزها ازاي؟ ويخلف منها ايه ده؟ مصيبة يا اخي والله. الجنون فنون، وجابوهم في فضائيات يقول لك ده متجوز جنية، وذاك احد المشايخ قاعد بيناقش يعني، قال له خلاص يا سيدي ما دام كده انت متجوز جنية، ما هي بتظهر لك؟ قال له بتظهر لي طبعا، يعني بتشوفها؟ ايوه. طب ما تجيبها لنا في البرنامج دلوقتي وخليها تيجي نشوفها. قال له لا، ازاي اخلي زوجتي تتكشف على رجال يا ولد؟ يا ابن الايه يا ابن الايه. قال له يا سيدي خليها تلبس النقاب وتمر بس كده، ما دام انت يعني فسبحان الله امر باطل. ها انا متجوز جنيه من الجن يعني، طب هيخلف منها ايه ده بقى؟ تخيل انت كده شياطين، يعني هيبقوا نص ونص ولا ايه؟ نص ونص، يا ماشي نص ظاهر ونص مختفي، ما تعرفش. طب هل الجزء اللي تحت اللي يختفي ولا اللي فوق؟ حاجه غريبه جدا يعني، سبحان الله، يعني تعطيل للشرع بامور وهميه. نقول له اولا لا يجوز حاجه اسمها زواج الجن بالانس، اذا الابن من جنس الايه؟ الاب. لو احنا بقى قلنا الكلام ده يجوز المهابيل دول، خربنا الدنيا، خربنا ايه؟ تيجي واحدة يكون عندها عيال من الزنا، من ده أنا كنت متجوزة جن ولا إيه؟ والله أنا جن متجوزني. ودول ولاد الجن. ولاد الجن. عجبتك دي يا جلوب. طبعا كده اللي مش متجوز لك يا رب اتجوز جنية، ها ما من غير ما. ربنا يعافينا وإياكم. والله أنا أعرف أخ مشي في الطريق ده شاب صغيرا، يعني للأسف أخ كان شاب كويس وملتزم، بدأ يقرأ في السحر والكلام ده كله، وكان عنده شغف بعالم الجن. والله يا جماعة الأخ ده سبحان الله جننوه، ربنا يشفيه وعافيه بقى إن كان حيا يعني. والله في فترة وجيزة تحول الشعر من السواد للبياض، يمشي في الطرقات يكلم نفسه واعتزل الناس، فبنسأل إيه اللي حصل؟ قال لك كانوا بيقعد معاه في البيت يقعد يقرأ في كتب كده، الجن يشيلوا الدولاب الخزانة يعني، يشيلوا من المكان ده يحطوه في المكان الثاني، ويقلب له الأوضة ويقول لك جننوه. عالم غريب يا جماعة، له قانونه، لا محدش يقتحم هذا المجال إلا بعلم، وإلا يكون الضياع، يكون إيه؟ الضياع والهلاك. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فاوعى تعمل نفسك يعني سبع رجاله تقول لي هتجوز جنيه. ها زي ما كان بعضهم يقول لك اتجوز واحد جنيه، فكان متفق معاها ما تعمليش حركات طول ما انت قاعده معايا. فبيقول لك في مره نايمين وميتين على السرير هو الجنيه يعني، والمصباح بتاع الاوضه منور، فبتقول له قوم اطفي النور هي يعني. قال لا لا قومي انت انا تعبان. فيقول لك وهي نايمه جنبه راحت مادة دماغها هي لغايه الباب هناك، دماغها مشيت راحت طابت النور وهي نايمه، هي نايمه ودماغها هناك، وراحت رجعت. قال لا مش بقول لك ما تعمليش حركات هتجننه. يا ابني يموت الزمار وايديه بتلعب، فهمت حاجه؟ تخيل بقى واحد متجوز جنيه. مصيبة خطيرة جدا. يقول لك لا، الولد من جنس الأب، من جنس إيه؟ فقال له كده يعني هو له ابن، أيوة يعني ابنه إله. قال له أيوة، يعني عندنا كم إله؟ هم يقولوا ثلاثة، هنقول اثنين، يسيك من الروح القدس الثالث ده، لأنهم عندهم ثلاثة، باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. إزاي ما تعرفش؟ يقول لك هو كده عامله زي رغيف العيش. زي رغيف الايه؟ العيش. متكون من ايه رغيف العيش؟ من دقيق وايه تاني؟ رحمك الله، وايه؟ وميه، والثالثه ايه؟ وملح. اهو بس هو رغيف واحد يا ولد، شوف لعيب. هما عندهم دايما في المسائل دي هو نفسه مش فاهم، دي مشكله خطيره جدا يعني. المهم قال له خلاص يعني عندكم اله الهين. قال له كلام جميل. طبعا اللي قال الكلام ده الشيخ العريفي ربنا يحفظه. فبيقول فقلت له قول لي بقى يعني ما دام كده هم الهين، يعني اذا كل اله يستطيع ان يمضي امره، ينفذ امره؟ قال له نعم. قال له طيب لما قضيت الصلب كده والاب اللي هو الاله الكبير امر الاله الصغير بالصلب، طيب الاله الصغير ما عندوش راي، مش اله اخر؟ ما كان قال لا. قال له افرض هو الكبير قال ان انا هصلبك والتاني قال لا، راي مين اللي يمشي؟ الاله الكبير ولا الاله الصغير؟ يعني الاب ولا الابن؟ قال له اللي يمشي كلام الاله الكبير. قال له خلاص يبقى الصغير مش اله، ما دام اله ما يقدرش ينفذ يبقى ما يبقاش اله، يبقى هو اله واحد. قال لا هو الابن هو اللي يمشي. قال له طيب كلام الابن يمشي، يبقى الاله الكبير ما يستحقش يكون اله، ما دام كلام الصغير هو اللي هيمشي يبقى ده مش اله، ما نعبد الصغير. قال له بقول لك يمشي كلامهم الاثنين. قال له طيب اذا كلامهم الاثنين اختلف هيمشي ازاي؟ هل يجتمع النقيدان؟ ما يجتمعش او لا ولا ايه؟ فطبعا امور يعني نسال الله السلامه. شوف بقى عقيده الاسلام حلوه ازاي؟ شفت العظمة اللي انت فيها أيها الموحد لله الواحد سبحانه وجل وعلا، يعني بعيد عن الخلط وبعيد عن نسأل الله السلام. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والسنة. قال وهو غني عنهم فكيف يكون منهم أحد يكون له ولدا؟ والولد لابد أن يكون من جنس والده لأنه جزء منه، والله تعالى المالك القاهر وأنتم المملكون المقهورون، وهو الغني وأنتم الفقراء، فكيف مع هذا يكون له ولدا؟ هذا من أبطل الباطل وأسمجه، هذا من أبطل الباطل وأسمجه. والقنوت نوعان، القنوت بالتاء طبعا، عند القنوت بالتاء وفي القنوت بالطاء. القنوت بالطاء يعني اليأس، عياذا بك اللهم من اليأس من روحك ومن رحمتك، قال تعالى إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون والعياذ بالله. فاحنا ما لناش دعوه بالقنوت بالطاء ده خالص، نتكلم على القنوت بالتاء. يقول العلامه السعدي رحمه الله تعالى والقنوت نوعان، قنوت عام وهو قنوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق، الكل خاضع مسخر لله سبحانه جل وعلا. وهناك قنوت خاص وهو قنوت العباده، قنوت ايه؟ العباده. فالنوع الاول كما في هذه الايه، يبقى اللي عندي هنا وكل له قانتون يعني الخضوع العام، جميع المخلوقات عبيده مسخرون بأمره جل وعلا ووفق تدبيره لا يخرجون عن تدبيره جل وعلا. وفي بقى عندي قنوت آخر بمعنى خاص وهو قنوت العبادة، يعني كثرة العبادة وكثرة القراءة إلى آخره. والنوع الثاني كما في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين، فده معنى القنوت. يبقى القنوت هنا بمعنى الخضوع، والخلق جميعا مسخرون بأمر الله رب العالمين خاضعون له سبحانه وجل وعلا. ثم قال بعدها بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض أي خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سبق. يمكن ده لما تكلمنا عن تعريف البدعة لو تفتكروا كده، عندما تكلمنا قديما عن السنة والبدعة وتعريف البدعة، وقلنا إن البدعة في لغة العرب من الأمر المستحدث على غير مثال سابق، ومنه قول الله تعالى بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما وخالقهما على غير مثال سابق، ومنها قول الله تعالى: ما كنت بدعا من الرسل، أي أنا لست رسولا جديدا، بل سبقني على درب النبوة والرسالة إخوة كرام من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فده مفهوم البدعة في اللغة، أمر مستحدث على غير مثال سابق، على غير مثال سابق. وبعد كده اتكلمنا عن تقسيمتها، وعلمنا أنه لا يوجد في الدين مطلقا ما يسمى بالبدعة. في الدين كل بدعة ضلالة، أي أمر مستحدث في الدين هو ضلالة في النار. إنما في أمر الدنيا واردة البدعة، إما أن تكون حسنة وإما أن تكون سيئة. في أمر إيه يا جماعة؟ الدنيا، أي في المخترعات الدنيوية، زي جهاز الكاميرا اللي بيسجل الآن الدرس، زي الكاسيت اللي قدامي دلوقتي، زي الهاتف اللي معايا بسجل عليه، زي الساعة اللي أنا لابسها. هي راح فين الساعة؟ شفت بقى ما يكون الجنية خليتها الساعة اللي علم نسيتها، دي كلها مخترعات. فننظر للمخترع ده، أو مخترع على غير مثال سبق، ما كانش في عهد السلف حاجة اسمها الكاسيت ده، صح كده؟ ويمكن ده يا جماعة الأجهزة دي من علامات الساعة، إن في بعض النصوص في علامات الساعة أن يكلم المرأة فخذوه، وفي رواية شراك نعليه. قال العلماء يعني قالوا لعل هذه النصوص تنطبق على مثل المخترعات الحديثة، حتة حديدة تتكلم، بدنا بنسجل عليها قطعة حديدة هي، صح كده؟ بعد كده تتكلم وتسجل لك الصوت، وبرضه الجهاز ده ماشي كده إلى آخر التأويلات في هذه العلامات. كنا ذكرنا هذا لما اتكلمنا عن الدار الآخرة وعلامات الساعة الصغرى، فليراجع في هذه السلسلة التي لا أدري هل أكملتم تنزيلها على الموقع ولا ما زال. طيب المهم، عشان بس لا نخبر بخلاف الواقع، سلسلة الدار الأخيرة اكتملت؟ طيب إذا ذكر القائم على الموقع إن شاء الله. إذن فالمخترع في أمر الدنيا ننظر له نظرة، هل يصطدم مع شرع؟ إن كان لا يصطدم ننظر هل فيه ضرر؟ ما في ضرر يبقى اسمها بدعة حسنة. فأمر يا جماعة الدنيا مش الدين، الدين ما في بدعة، أي بدعة ضلال، أي مخالفة في الدين ضلالة في النار. إنما في أمر الدنيا اللي ما يخالفش يبقى بدعة حسنة، اللي يخالف ويكون في ضرر يبقى بدعة إيه؟ سيئة. وقيس على ذلك، لأن في بعض بيتشدد حيث لا تكون الشدة، زي أذكر بعضهم يعني أنا كنت ماسك ميدالية كده فيها المفاتيح، قال لي يا شيخنا الميدالية دي بدعة. قلت له جزاك الله خيرا، أنا أعرف أنها بدعة، ولكن هل حسنة ولا سيئة؟ هل يا دام بدعة يبقى ضلالة؟ قلت له لا، ده في الدين، دي مش دين، دي أمر دنيا. فين بتاع الميدالية؟ دين دي ولا دنيا يا ابني؟ الساعة جت هنا كمان. الجنية يا شيخ، يا دي افصل يا ولا أنا جنية يا دي الإيه؟ فكرتني بشيخنا ربنا يحفظه ويبارك فيه، كان في مرة واقع المحطة في مدينة منطقة اسمها دار السلام في مصر بعد المحاضرة، كنا معه يعني، فعندنا عربيات ميكروباص بتعدي كده بتروح حتة اسمها السيدة، منطقة اسمها السيدة ها. فالواد اللي واقف بقى بينادي سيدة سيدة، فشافنا واقفين شيوخ كده، والشيخ واقف قال سيدة يا شيخ، قال له انت اللي سيدة. انا مش عايز اقول قال له ايه بعد كده يعني، كفاية دي يعني. السيدة يا شيخ، عيب عليك، جنية يا شيخ، انت اللي جنية. فقلت له يا ابن الميدالية من امر الدنيا الله يرضى عليك، وبعدين الميدالية نبص لها كده هل بتضر؟ مفيش، بالعكس، ده بتجمع المفاتيح في مكان واحد عشان ما يدعوش منك. اهو الواد مسك ميدالية، ورني كده يا ابني، او انت بقى لو رحت لصاحبنا ده يوديك في داهيه، وكمان شايل اللي بتاعها زي دي كمان يا ابني، كل دي اصل هم بياخدوا البدعه بالمتر، هتبقى موعدتك سودا. اهي مثلا دي ماسكه المفاتيح اهي، فيها مفتاح السياره ومش عارف الاوتوماتيك بتاع السياره وكل حاجه للسياره، مفيش حاجه للبيت ولا ايه يا ابني؟ تمام. بتجمع المفاتيح، ايه بقى اللي خليتها سيئه؟ ليه؟ عدم الفهم. مش عارف تفرق بين أمر دنيا وبين أمر الدين، ودي المشكلة الخطيرة جدا جدا. من هنا بيأتي الزلل، بيأتي إيه الزلل. خلاص، واحد يا أخي لابس حذاء غالي شوي، بدعة. إيه اللي بدعة؟ إيه اللي خلاه سيء؟ بالعكس يا أخي، ده عندنا مثلا يقول لك الغالي ثمنه فيه. بتروح أنت تشتغل حذاء، تشتري حذاء رخيص يقعد معك أسبوع ويتقطع، صح كده؟ في السنة تجيب لك 5-6 منه. إنما التاني جاب حذاء واحد بس قعد معه 5 سنين، صح؟ ما كانش محمد يقول لك كده، الدكتور محمد يقول لك لا نجيب صندال غالي بس حلو، ولا إيه؟ راحوا الشباب في الحج جابوا صنادل رخيصة، صح؟ ورموها ما لبسوهاش. وحب يوزعها، فيوزعها على مين؟ على الحاج جلوه. خد له واحد بلاستيك وقوي وبعشرة يورو. الشيخ محمد بقى جاب لي صندال بثلاثين يورو. رحت بقى طول الحج ما شاء الله ماشي كده مريح وجميل، السفنج كده وجميل، وتتوضى بيه ما يتأثرش بالمية وزي العسل. التاني بقى يعمل ريحة ويتعب، يبقى الغالي ثمنه ايه؟ فمش عايزك اي حاجة تروح مخبط الناس حاجة غريبة جدا. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. او نفس حتى النظارة، ما الشيخ محمد ما شاء الله لابس نظارة غالية جدا، يا شوف كده النظارة اللي لابسها دي، تخيل دي بكام مثلا؟ ها؟ مثلا واحد تاني بيروح عامل نظارة كعب كوباية، ولو اي حد راح مكسورة الازاز تعور عينه، لانها زجاج تطفها له، هو كان نظر ضعيف اتطافت. انما ده ما شاء الله هو من عنده نظارة برضه، يعني مش عايز اتكلم. ها؟ ايه المشكلة هنا؟ خلاص بتحفظ البصر، وكمان حاجة متينة. فهمت حاجة؟ مش تقعد بقى كل شوية تغير النظارة وتروح للدكتور مشكلة ليه؟ فالغالي ثمنه ايه؟ فيه. فما تنكرش على حد يا اخي، هو معاه وهيجيب حاجة حلوة وحاجة متينة وحاجة غالية. فهمت حاجة؟ يقول لك بقى طرف، مين قال لك انه طرف؟ مين قال لك انه صرف؟ ماشي كده؟ الصرف معنى ايه؟ انفاق الشيء في غير محله، في غير ايه؟ محله. ده ما انفقش في غير المحل. الصرف اللي بيدخن ده بينفق في الحرام والباطل، اللي يروح فرح وينقط بالفلوس للعلمة والرقاصة والمغني، ادي يا اخويا الباطل، بينفق في الباطل. أن من انفق فيه ما يحتاج بضوابط الشرع، انت ليه بتنكر عليه؟ ما هو انت لابس لي ما شاء الله عليك اهو طوب الجزائر اهو، مش ده بتاع الجزائر ده؟ قال جريه اهو جزائري اصيل، شوف لابس تريننج الجزائر، ما ننكرش عليك ما دام بضوابط الشرع ما فيش في مخالفه. خلاص فهمنا حاجه يا جماعه؟ لان بعض الناس دايما عنده حساسيه كده ملهاش معنى. قول له الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، لا تنكر في موضع لا يجوز فيه الإنكار. وإحنا قلنا من ضوابط الإنكار أن يكون الإنسان عالم، عادل، رفيق، تبقى عارف يعني معروف وإيه منكر، وعارف درجات الإنكار وإمتى أنكر وإمتى منكرش. حتى لو عندي الدرجات وعارف الدرجات، لكن أحيانا ممكن تنكر منكر يؤدي المنكر أشد، فمن السنة عدم الإنكار، ودي مراحل كبيرة جدا جدا محتاج طالب علم يفهمها كويس. ماشي؟ فما نعملش بقى زي صاحبنا اللي قال لابوه يابا علمني الغتاتة. عارفين الغتاتة؟ يعني علمني اكون دم تقيل ورخم الناس تكرهني. قال له تعالى في الهيفة والصدر. مش تفهموها دي طبعا، المصريين بس اللي يفهموها، ما دي مشكلة تعدد الجنسية ده.
الشيء التافه.
ايوه تعالى في الشيء التافه هو فيه الناس تكرهها. فصاحبنا طبعا قال الميدالية ايه؟ بدعة. واحد تاني ألف كتاب سماه القول البتة في حكم الجرافتة. طبعا انا محق حقيقة ان الجرافتة ليست من الاسلام، لكن تألف فيها كتاب. فكنت عايز اقول الاخ ده وتعمل لنا كتاب برضو المعاني البهية في حكم الميدالية ولا اسمها ايه؟ هذا مشكلة خطيرة جدا. فنقول يا جماعة في أمر الدنيا إذا كان الاختراع لا يصطدم مع الشرع ولا يؤدي للضرر فهو بدعة حسنة في أمر الدنيا، أما إذا اختل الأمر تصادم مع قاعدة شرعية أو أدى للضرر يبقى إيه؟ بدعة سيئة في أمر إيه؟ الدنيا. الدين في بدعة؟ يبقى كل بدعة في الدين إيه؟ ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا تعبد ربك إلا كما بين لك نبيك، وقف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. طيب، يقول بديع السماوات والأرض أي خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سبق، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فلا يستعصي عليه ولا يمتنع منه سبحانه جل وعلا. الكون كونه والأمر أمره ولا إله غيره. وبهذا القدر إخوتاه أرى أن المقام قد ضاق بنا، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.